أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: مسائل. الأولى: الماء المضاف. المضاف ماء، أي الشيء الذي لا يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه مع صدقه عليه مع الخير. في هذا البحث يذكر المصنف عدة مسائل. المسألة الأولى في تعريف الماء المضاف وفي حكمه. ابتدأ أولا بتعريف الماء المضاف، فنقول أن الماء تارة يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه من دون قيدين، كماء البحر وماء البئر والماء الجاري، فإنه يصدق عليه أنه ماء من دون أن نحتاج إلى ذكر القيد. أما تقييد أنه ماء البحر أو ماء الجاري أو ماء البئر، فهذا التقييد لأجل أن يعين نوعا من بين سائر أنواع المياه الأخرى، وإلا هو يصدق عليه إطلاق الماء، فأقول ماء البحر ماء، ماء البئر يطلق عليه اسم الماء، والماء الجاري أيضا ماء. وتارة أخرى لا يصدق عليه اسم الماء إلا مع القيد، بحيث لا يمكن أن يذكر اسم الماء على أطلاقه، بل لا بد أن يضاف الماء، لفظ الماء إلى قيد من القيود، كماء الورد وماء الرمان وماء المرق. مثل ماء الورد لا يصدق عليه اسم الماء على أطلاقه، لا يقال أنه ماء، بل لا بد من ذكر المضاف إليه فيقال ماء الورد. كذلك في ماء المرق مثلا لا يصدق عليه اسم الماء فقط، بل لا بد من ذكر المضاف إليه فيقال ماء المرق. فإذا الماء المطلق هو ما يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه من دون الحاجة إلى ذكر القيد، وإن كان هذا لا يمنع من ذكر القيد لأجل تعيين الماء من سائر أنواع المياه، ولكن يصح إطلاق لفظ الماء من دون ذلك القيد. والنوع الثاني الماء المضاف هو الذي لا يصدق إلا مع ذلك القيد. فإذا الماء المضاف هو ما لا يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه إلا مع القيد، كماء الورد وماء الرمان. هذا الماء المضاف على قسمين، الماء المضاف على قسمين: إما أن يكون معتصرا من الأجسام كماء الورد وماء الفاكهة مثل ماء الرمان أو ماء البرتقال، هذا معتصر من الأجسام، يعني لا يختلط الماء مع ذلك الجسم، هو نفس الجسم يعصى فيخرج منه ماءه كماء الفاكهة، تعطر الفاكهة فيخرج منها الماء. والقسم الثاني من الماء المضاف هو الذي يكون ممتزج بجسم من الأجسام، على نحو يطلبه الإطلاق كما المرض. يعني هو في الحقيقة ماء مطلق وامتزج مع غيره من الأجسام، مع اللحم أو مع الفاكهة أو الخضار، ولكن امتزج به امتزاجا سلبه هذا الإطلاق، بحيث بعد لا يصدق عليه أنه ماء على إطلاقه. وتارة أخرى لا، هذا الامتزاج لا يخرجه عن الإطلاق. فإذا الممتزج عندنا قسمين، قسم يمتزج بغيره من الأجسام بحيث هذا الامتزاج يسلبه الإطلاق، يسلبه إطلاق اسم الماء عليه كما المرأة، هذا هو من أقسام الماء المضاف. وقسم ثاني من الامتزاج لا يسلبه إطلاق اسم الماء عليه، يبقى الماء على إطلاقه كالماء المختلط الممتزج بالتراب الذي يسلبه لونه، فيقال ماء التراب. فهذا ماء التراب مع أن اللون تغير، ولكن هذا الامتزاج لم يسلبه إطلاق اسم الماء عليه، فيقال عليه أنه ماء بلا ذكر المضاف إليه. أو قد يكون امتزاجه مع شيء يسلبه الطعم كالملح أو السكر، فالماء يمتزج مع الملح أو السكر، ولكن هذا الامتزاج لا يسلبه الإطلاق على نحو لا يسلبه إطلاق اسم الماء عليه كما الملح، كالمختلط مع الملح فيقال ماء الملح أو ماء السكر. فماء الملح يصدق عليه اسم الماء على إطلاقه من دون ذكر المضاف إليه. فإذا كان الامتزاج على نحو لا يصدقه اسم الماء على إطلاقه فهذا لا يصدق في المضاف، وإنما يبقى في الماء المطلق، وإنما المقصود أن يكون الامتزاج على نحو بحيث يصدقه هذا الإطلاق. يقول المصنف: مساء المسألة الأولى، الماء المضاف ما أي الشيء الذي لا يصدقه، يعني أصل عبارة الماتن المضاف ما لا يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه. الشارح فسر كلمة ما بالشيء، فيقول أن المقصود من ما هنا هو الشيء، يعني الشيء الذي لا يصدق عليه إلى آخره. الماء المضاف ما أي الشيء الذي لا يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه، لا يصدق على إطلاقه مع صدقه عليه مع القيد، يعني مع صدق الماء عليه أي على المضاف مع القيد، يعني بدون القيد لا يصح، إذا لا يصح إلا مع القيد، هذا هو مقصودنا من الماء المضاف. كالمعتصر بفتح الصاد على زنة اسم المفعول، كالمعتصر من الأجسام مثل ماء الفاكهة، يعصرون البرتقال أو الرمان فيخرج ماءه. والممتزج بكسر الجيم على زنة اسم الفاعل، والممتزج بها يعني بالأجسام مزجا يسلبه الإطلاق لأن القياس يعني أنه هذا الامتزاج تارة يكون على نحو يسلبه الإطلاق، هذا هو المقصود بالماء المضاف، وتارة لا يسلبه الإطلاق فيبقى على إطلاقه وإن امتزج بغيره كما التراب أو ماء الملح. فإذا لابد أن يقيد الامتزاج بهذا الشيء أنه بحيث الامتزاج يكون على نحو يسلبه الإطلاق، لذلك ذكر هذا القيد. والممتزج بها مزجا يسلبه الإطلاق كالأمراق جمع مرق، فالمرق هو في الحق ماء، مزج الماء مع اللحم أو مع الخضار. فهذا امتزاج وصل إلى حد بحيث بعد لا يطلق عليه اسم الماء على أطلاقه، لا يقال هذا ماء، لابد أن يقال ماء المرق، يعني لابد من ذكر المضاف إليه كالأمراق دون الممتزج على وجه لا يسلبه الاسم. فإذا الممتزج يدخل في اسم المضاف وغير، والممتزج على وجه لا يسلبه الإطلاق هذا لا يدخل في اسم المضاف. يقول دون الممتزج على وجه لا يسلبه الاسم وإن تغير لونه، يعني ربما الامتزاج إلى الحد الذي يسلبه اللون أو يسلبه الطعم، ولكن المعيار أن الماء بقي على إطلاقه ولم يخرج عن ذلك الإطلاق مع هذا الامتزاج، لأن الامتزاج على نحو بحيث بقي الماء محافظا على إطلاقه مع تغير أوصافه. هو هذا، نقول الامتزاج، امتزاج الماء بغيره من الأجسام، هذا إما أن يكون يصل إلى الحد الذي يسلبه الإطلاق أو لا، قسم العقلية المنطقية، إما أن يسلبه الإطلاق أو لا، إذا يسلبه الإطلاق هذا هو المضاف، إذا لا يسلبه الإطلاق يبقى على إطلاقه فلا يكون مضاف وإن تغيرت أوصافه. فشدة الامتزاج أو لا هو هذا القيد، أنه سلبه الإطلاق أو لا، يعني الامتزاج وصل إلى الحد الذي يسلبه الإطلاق أو لا، لم يصل إلى هذا الحد بحيث بقي الماء على إطلاقه. المناط هو هذا، يقول وإن تغير لونه كالممتزج بالتراب، فيقال عنه ماء التراب، ولكن يصدق عليه اسم الماء على إطلاقه، فماء التراب يمكن أن يسمى ماء، يعني يمكن الاستثناء عن ذكر المضاف إليه، وذلك لأنه بقي على إطلاقه. نعم إذا وصل إلى الحد، إلى حد أنه مثلا أفرض وصل إلى امتزاج الماء بالتراب، وصل إلى الحد الذي لا يسمى ماء بعد، يسمى طين، ذاك بعد شيء آخر، بعد خرج، لاحظوا إطلاق اسم الماء خرج عنه، بعد لا يصح طبعا، عبر هنا العرف عرفا هذا الآن يسمى ماء أو لا يسمى ماء، فيريد أن يقول أن تغير الأوصاف لا علاقة له بإخراجه من الإطلاق أو عدم خروجه من الإطلاق كالممتزج بالتراب أو طعمه، يعني وين تغير طعمه كالممتزج بالملح وإن أضيف إليهما، يعني وقد يضاف إليه فيقال ماء التراب أو ماء الملح، ولكن يبقى على أطلاقه بحيث يصح أيضا أن يطلق على ماء التراب أنه ماء بلا ذكر المضاف إليه، ويصح أيضا أن يطلق على ماء الملح أنه ماء بدون ذكر مضاف إليه، فهذا لن يخرجه عن الإطلاق، لذلك هذا يبقى ماء مطلق وليس مضافا. وهو أي الماء المضاف طاهر في ذاته بحسب الأصل. بعد أن ذكر تعريف الماء المضاف يأتي إلى حكمه. ما هو حكم الماء المضاف؟ يقول وهو أي الماء المضاف طاهر في ذاته بحسب الأصل. قيد في ذاته يمكن أن يكون احتراز عما لاقى النجاسة، فهذا بعد الماء المضاف إذا لاقى النجاسة صار متنجس، بعد لا يقال أنه طاهر. نحن نقول الماء المضاف طاهر بحسب ذاته، في حد ذاته في نفسه، يعني بغض النظر عما لاقى النجاسة أو لم يلاقى النجاسة، بل ربما يكون احترازا عن الماء المعتصر من الأجسام النجسة. قد يكون عين نجسة تعتصر، افترض قد يكون نفس الفاكهة تنجست بحسرت النجاس إليها إلى الداخل، فهذا ماء معتصر ماء مضاف ولكن غير طاهر. فإذا قلنا بحد ذاته يعني بقطع النظر عن الأمور الخارجية اللي يمكن أن يتنجس، أو يمكن أن الجسم الذي احتصر منه قد تنجس، بقطع النظر إذا قطعنا النظر عن هذه الأمور هو في حد ذاته في نفسه يكون طاهر. وهو أي الماء المضاف طاهر في ذاته بحسب الأصل. بحسب الأصل لها تفسيران. تفسير بحسب الأصل يعني للأصل، وهي أصالة الطهارة، كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس. فأصالة الطهارة تجري على الماء المضاف، الماء المضاف طاهر حتى تعلم أنه نجس، هذا تفسير. التفسير الآخر أنه بحصل بأصل، يعني هذا بنفس معنى في ذاته، يعني في أصله يمكن أن يكون بذلك المعنى أيضا. فيكون قوله بحسب الأصل يعني في ذاته، يعني تأكيد لهذا المعنى، تكرار لهذا المعنى بلفظ آخر، كعطف البيان أو العطف التفسيري، ولكن بلا ذكر حرف العطف. في ذاته بحسب الأصل يعني في أصله، في ذاته وفي أصله، ربما يكون بهذا المعنى وربما يكون لا، أنه طهارته في ذاته هذا بحسب الأصل، يعني بحسب أصالة الطهارة، كما في الرواية أن كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس. فالماء المضاف طاهر حتى تعلم أنه نجس، لذلك حكم بطهارة الماء المضاف في نفسه في ذاته. وهذا موجود حتى في الفتاوى، لاحظوا أحيانا يقيدون الفتوى مثلا مثل جواز فعل معين، جواز بعض الأفعال أحيانا يقيدوها في حد ذاته أو في حد نفسه، المقصود يعني بالعنوان الأولي أو بحسب الأصل، بقطع النظر عن ما يعرض على ذلك العنوان من أمور جانبية. ربما أفترض بعض الاختلاطات مع مثلا أصحاب العقائد الأخرى مثلا، أو أصحاب الديانات الأخرى، أو الاختلاط أفترض مع بعض المفسدين أو بعض غير الملتزمين مثلا في الأمور الاجتماعية، يكثر هذا استعماله، فيقال لا بأس به أو جائز في حد ذاته، يعني إذا لم يطرح عنوان ثانوي يغير حكم الأصل، يعني العنوان الأولي أو الحكم الأصل هو شنو، هو الجواز أو الإباحة في حد ذاته أو في حد نفسه، يعني بغض النظر عما لو طرأ عنوان ثانوي قد يغير الحكم إلى النقيض، فيصير الإباحة يصير حرمة، أو قد يكون وجوب ينتقل إلى الحرمة. لذلك هذا التعبير في حد نفسه أو في حد ذاته يعني بغض النظر عن الأمور الخارجية الأخرى، هو مع نفسه داخلي وطرعيه وطاهر. يقول
شيخنا بالنسبة للمعتصر طهارة تكون للاستصحاب ما تكون لذات الله.
نعم
بالنسبة للمعتصر
بل
طهارته تكون للاستصحاب اعتبار الفاكهة،
هذا استصحاب في حالة الشك، استصحاب إنما يستعمل في حالة الشك، يعني إذا شككنا في أنه تنجس أو لا فنقول الاستصحاب. فإذا كان الكلام عن الأصول نقول أصل الطهارة، إذا يعني فسرناه بمعنى الأصل يعني الأصل العملي، وهو أي الماء المضاف طاهر في ذاته بحسب الأصل غير مطهر لغيره مطلقا، غير مطهر هذا وصف للماء المضاف، يعني الماء المضاف طاهر غير مطهر، غير مطهر لغيره مطلقا، طبعا بخلاف الماء المطلق، الماء المطلق طاهر مطهر، لذلك يطلق عليه الطهور لصيغة المبالغة كما تذكرون، ومعنى المبالغة أنه مطهر لغيره فيتعدى على الغير. أما المضاف ليس بطهور، هناك في الماء المطلق أول البحث قالوا والطهور هو الماء والتراب أو الصعيد أو الأرض بتعبير آخر بحسب اختلاف تعبيرات الفقهاء، ففسروه بأنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، ولذلك سمي فعول استعمل صيغة المبالغة، لأنه إذا كان مجرد طاهر في نفسه فيسمى هذا الماء طاهر لا يسمى طهور، ولكن هذا الماء الطاهر إذا كان مطهر لغيره حينئذ تستعمل فيه صيغة المبالغة فيقال طهور، فالماء المطلق يسمى طهور. لماذا؟ لأنه مطهر لغيره، ولكن الماء المضاف لا يسمى طهور. لماذا؟ لأنه غير مطهر لغيره، لذلك أنزلنا من الماء من السماء ماء طهورا، هو واضح هذا الماء المطلق وهذا الذي ينزل من السماء. لذلك هذا أريد أن أشير إلى بعض الروايات التي تقول أن يعني تعبير الطهور على الماء والتراب، تعبير الطهور في بعض الروايات الماء والتراب، هذا هو العلة أنه المصنف لا يجوز أو يقول بعدم جواز التطهير بالماء المضاف كما ذهب غيرهم بجواز التطهير بماء الورد كما سيأتي ذكر الأقوال. فإذا يقول غير مطهر لغيره مطلقا، غير مطهر لغيره مطلقا، ما هو المقصود بقوله مطلقا؟ فسره الشارح بقوله من حدث ولا خبث، هذا من بيانية يعني بيان لهذا الإطلاق، فالمقصود من الإطلاق يعني سواء كان تطهير من الحدث أو الخبث، غير مطهر لغيره مطلقا. معنى مطلقا يعني من حدث ولا خبث. فإذا من بيانية تطهير عدم جواز التطهير، تطهير الماء المضاف، الماء المضاف لا يطهر من الحدث سواء كان حدثا أكبر أو أصغر، سواء كان حدثا أكبر أو أصغر. طبعا التطهير بالحدث الأكبر يكون بالغسل، والتطهير من الحدث الأصغر يكون بالوضوء. يعني يصير المعنى لا يصح الغسل ولا الوضوء بالماء المضاف، هذا المقصود. يهم حدث أكبر أو أصغر، التطهير الأول بالغسل والثاني تطهيره بالوضوء. فإذا لا يصح الغسل ولا الوضوء بالماء المضاف. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الآية الشريفة تقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فالآية دلت على انحصار الطهور من الحدث، التطهير من الحدث بالماء والتراب. إن لم يمكن الماء فالتراب. فدلالة الآية على انحصار التطهير من الحدث بالماء والتراب يدل على عدم جواز غيره من غير الماء من المائعات، يدل على عدم جواز غير الماء من المائعات، ولو جاز لبتر في الآية أو في الأخبار. فإذا الآية تدل على انحصار التطهير من الحدث بالماء والتراب، فيفهم منها أن غير الماء من المائعات لا يجوز تطهير به من الحدث. والمستند الآخر هو الأخبار الكثيرة الدالة على انحصار التطهير من الحدث بالماء والتراب، روايات كثيرة بهذا المعنى أنه لم يجد الماء، قال إنما هو الماء والصعيد. في بعض الروايات هكذا إنما هو الماء والصعيد، إنما للحصر، يعني حصر التطهير بالماء والصعيد، وروايات كثيرة بهذا المعنى وبهذا التعبير وتعبيرات أخرى تفيد انحصار التطهير من الحدث. لذلك لهذه الآية وللأخبار الكثيرة في الباب التزم المصنف أن الماء المضاف لا يطهر من الحدث. يقول ولا خبث، التطهير من الخبث يعني تطهير النجاسة العينية، بينما قلنا أنه في الماء المطلق مطهر لغيره من الحدث بالغسل والوضوء ومن الخبث أيضا، تطهير الأجسام من النجاسة العينية. أما المضاف فلا يجوز تطهير به من الخبث من النجاسات العينية. ومستردهم في ذلك أيضا الأخبار الكثيرة الدالة على أنه لا يجوز تطهير من الأعيان النجسة إلا بالماء المطلق. يا يقول من حدث ولا خبث اختيارا واضطرارا، يعني سواء كان في حال الاختيار او في حال اضطرار لا فرق بينهما على القول الاصح، يعني على القول الاصح الذي اختاره. هذا تعبير القول الاصح اشارة الى وجود خلاف في المسألة لبعضهم، وهذا لا يقدح في دعوى الاجماع التي ادعاها البعض في المقام، خصوصا اذا كان المختلفين في المسألة معروفي النسب. لاحظوا احيانا دعوى الاجماع تمر علينا بعض مباحث الاشارات بسيطة حتى نستفيد انه في البحث الاستدلالي هذا ينفع. احيانا يستدل بالاجماع مع ان ذهب الى خلاف ذلك بعض الفقهاء، ولكن قرأتم ان شاء الله في الاصول في ان الاجماع اذا خالف فيه من هو معروف النسب لا يضر ذلك بالاجماع، يعني واحد او اثنين او ثلاثة من الفقهاء اذا خالفوا الاجماع لا يضر، لانه مدرك حجية الاجماع قالوا الاجماع كاشف عن رأي المعصوم، فاذا لم يكن هناك اجماع يكشف على انه يمكن او ربما ان يكون رأي المعصوم بخلاف الرأي المشهور، والرأي المشهور هو اتفاق الفقهاء يكون على نحو اقل من الاجماع. فاذا اختلف بعض الفقهاء وكانوا من المعروفين اختلفت اقوالهم عن المسألة المتفق عليها بين الفقهاء فلا يضر بذلك الاجماع، ويمكن الاستناد الى دعوى الاجماع في المسألة. وتعبير القول اصح اشارة الى وجود خلاف في المسألة، مو فقط هذا التعبير، تعبيرات اخرى مثل تعبير على الاقرب او الاظهر او الظاهر كذا والاقرب عندي كذا وهكذا، تعبيرات تدل على وجود خلاف في المسألة، لذلك يذكر هذه التعبيرات. طبعا ولكن كل تعبير له بالمعنى الدقي له فرق عن التعبير الآخر. على كل حال يقول زين هذا القول الأصح، ما هو الأقوال الأخرى التي تقابل هذا القول الأصح؟ يقول ومقابله قول الصدوق بجواز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد. الشيخ الصدوق رحمه الله ذهب إلى جواز الوضوء أو الغسل بماء الورد، يعني أن الشيخ الصدوق لا يقول بجواز الوضوء أو الغسل بالماء المضاف مطلقا، لاحظوا خصوص ماء الورد، قول الصدوق في خصوص ماء الورد لا في مطلق المضاف، يعني مو أي ماء مضاف يصح به الوضوء أو الغسل، خصوص ماء الورد استنادا على رواية يأتي ذكرها عن المصنف. فطبعا إذا الغسل أو الوضوء يصح بالماء الورد يعني فإذا عدم جواز رفع الحدث الذي ذكره المصنف ليس على أطلاقه، إذن ليس على أطلاقه. يقول ومقابله يعني مقابل القول الأصح قول الصدوق بجواز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد استنادا إلى رواية مردودة، استنادا إلى رواية مردودة، الرواية مذكورة في كتاب الوسائل
أطلق يعني ما تستخدم مباشرة أطلق، ولكن هذا الأطلاق يصدر منه الأشخاص ولا الأشخاص لابد أن يستخدم
محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة قال لا بأس بذلك لا بأس بذلك. طبعا الرواية صريحة في نفي البأس عن الوضوء، والغسل للصلاة لاحظوا يعني أن هذا الغسل أو الوضوء مبيح للصلاة. ربما بعضهم قد يقول أنه ربما يكون المقصود أنه كان متوضئ سابقا الآن يتوضأ لأجل أنه يتطيب بماء الورد، يقول لا مو هذا المقصود، قال يغتسل ويتوضأ للصلاة يعني لأجل الصلاة، فيكون هذا الغسل أو الوضوء مبيح للصلاة. تذكروا سايبان قلنا أن التطهير الطهارات ذكروا أن المبيح للصلاة غير مبيح للصلاة، فإذا هذا مبيح للصلاة فنفى البأس. الإمام عليه السلام قال لا بأس بذلك، فنفي البأس يدل على شنو؟ على جواز الوضوء أو الاغتسال يعني رفع الحدث بماء الورد. ولكن الشارح يقول استنادا الى رواية مردودة، وجه رد الرواية هو ضعف السند، وجه رد الرواية اولا ضعف السند، اكثر من رجل من رجال الرواية ضعيف السند إما مجهول أو غير موثق إلى آخره. والسبب الثاني في رد هاي الرواية ما ذكره الشيخ في بعض كتبه، الشيخ الطوسي رحمه الله، في أن هذه الرواية شاذة شديدة الشذوذ، لذلك أعرض عنها الأصحاب ولم يعملوا بها. احنا قلنا سابقا تذكرون ان الشهرة او العمل الاصحاب بالرواية جابرة لضعفها، والعكس بالعكس، اذا كانت الرواية صحيحة قوية من جهة السند وليست بضعيفة، اذا اعرض عنها الاصحاب ولم يعملوا بها ذلك مضعف لها، فكيف إذا كانت في الأصل ضعيفة ولم يعملوا بها وأعرضوا عنها، فيزداد ضعف على ضعف. لذلك قال بي أن الرواية مردودة. يقول استنادا إلى رواية المردودة، والقول الآخر الذي مقابل القول الأصح وقول المرتضى السيد المرتضى رحمه الله برفعه مطلقا الخبث، يعني برفع الماء المضاف للخبث مطلقا، مطلقا قدمها على الخبث، يعني برفع الماء المضاف مطلقا، مطلقا مقابل قول الصدوق يعني سواء كان ماء الورد أو غير ماء الورد، الماء المضاف مطلقا يرفع الخبث، هذا المقصود بالإطلاق، يعني سواء كان ماء الورد أو غير ماء الورد. فإذا المصنف يختار أنه لا، القول الأصح هو أن الماء المضاف لا يرفع لا حدثا ولا خبثا مطلقا. ثم يقول وينجس الماء المضاف وإن كثر بالاتصال بالنجس، والحمد لله رب العالمين.